السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد رفضها إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في صعدة وعدة مدن أخرى تندد بالعدوان والحصار الأمريكي على اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد طهران مجددا أنه ليس هناك حاجة لإجراء مفاوضات جديدة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، والمطلوب أولا هو رفع الحظر عن إيران وتنفيذ الاتفاق بشكل فعال من قبل أمريكا وباقي الأطراف الموقعة عليه. وأضاف خطيبزادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي قائلا إذا عاد الطرف الآخر إلى التزاماته وألغى جميع قرارات وإجراءات الحظر وعاد إلى الوضع الذي كان عليه قبل خروجه من الاتفاق، فإن خطوات إيران في تخليص التزاماتها قابلة للتراجع. وأوضح أنه لقد سمعنا كلاما كثيرا وحان الآن الوقت للعمل، وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تبرهن بأنها غيرت سياستها عما كانت عليها سابقتها. أعلن رئيس أركان الجيش الإيراني أن المناورات الأخيرة للقوات المسلحة الإيرانية جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأضاف أن العدو أعلن أثناء المناورات أنه لا ينوي مهاجمة إيران وأن وجوده في المنطقة دفاعي. وقال لواء محمد باقري أن هذه المناورات أظهرت قدرات القوات المسلحة الإيرانية وجاهزيتها وزرعت اليأس في قلوب العدوان الذي أعلن أنه في موقع دفاعي خشية احتمال قيام حلفاء إيران بإجراءات في الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. وأضاف اللواء باقري أننا تعلمنا من سنوات الدفاع المقدس أنه علينا دائما أن نكون مستعدين للدفاع، وشدد على أن الجهود لتحقيق أهداف النظام الإلهي ستستمر. جرت مسيرات جماهيرية حاشدة عصر اليوم في العاصمة اليمنية صنعاء تحت شعار الحصار والعدوان الأمريكي جرائم حربية، وللتنديد بالتصنيف الأمريكي لحركة أنصار الله تنظيما إرهابي. وشاركت في مسيرة العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة والعديد من المنظمات المدنية والتحالفات القبلية والشعبية رفضا لجرائم تحالف العدوان. ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مسيرتين بمحافظة صعدة وخروج أكثر من 20 مسيرة في مختلف محافظات اليمن. وخرج 100,000 من اليمنيين صباح اليوم في مسيرات جماهيرية كبرى في 12 محافظة تنديدا بالإرهاب الأمريكي وجرائمه بحق الشعب اليمني. وللمزيد من التفاصيل حول التظاهرات الحاشدة التي شهدتها عدة مدن يمنية تنديدا بالتصنيف الأمريكي للحركة كتنظيم إرهابي وبالجرائم الإرهابية لتحالف العدوان الأمريكي، نستمع إلى التقرير التالي.
فيما يتعلق بساحة التظاهرة في العاصمة صنعاء، قد بدأ التوافد منذ نحو ساعتين إلى الساعة، ومن توقع أنه خلال ساعة أو أقل من ساعة سينطلق برنامج هذه التظاهرة الاحتجاجية التي تحت شعار العدوان والحصار الأمريكي جرائم إرهابية، وهي تنديدا بالتصنيف الأمريكي لأنصار الله منظمة إرهابية. طبعا هذه التظاهرة في صنعاء ستكون الكبرى في المظاهرات اليمنية التي انطلقت منذ صباح اليوم. خرجت العديد من التظاهرات، تعني طبعا الاحتجاجية الغاضبة، في محافظات صعدة وعمران والمحاويت ودمار وإب وكذلك البيضاء وريمة. وهنالك بالتزامن مع تظاهرات صنعاء ستنطلق أيضا تظاهرتين في الحديدة، واحدة في داخل مدينة الحديدة، والأخرى ستكون في مديرية المنصورة بإحدى مديريات الحديدة. كارب للقرار الأمريكي لتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية، هي أيضا استنكار وتنديد بالجرائم الأمريكية في اليمن باعتبار حسب المتظاهرين وحسب بيانات هذه التظاهرات هذا الموقف الأمريكي هو امتداد لمشاركتها في العدوان على اليمن وجرائمها، ومحاولة أيضا لتغطية هذه المشاركة وهذه الجرائم وما تهمت فيه من حصار وعدوان، وأن دول التحالف السعودي الإماراتي إنما هي دول أدوات تنفيذية للسياسات الأمريكية. من المتوقع طبعا أن تشارك في هذه التظاهرة التي ستشهدها العاصمة صنعاء قيادات سياسية كبيرة وكذلك العديد من المكونات السياسية، منظمة المجتمع المدني والتحالفات والائتلافات القبلية والشعبية، يعني أن كل اليمنيين اليوم يعبرون عن غضبهم ويقولون أن الاستهداف أنصار الله هو استهداف لكل اليمنيين قيادة وشعبا.
تواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها في عدة محافظات لمطاردة فلول تنظيم داعش الإرهابي إثر الهجمات التي نفذتها عناصر التنظيم في بغداد وصلاح الدين. ففي محافظة الأنبار غربي البلاد أعلنت شرطة المحافظة إلقاء القبض على 18 إرهابيا و20 متهما جنائي والعثور على عبوات ناسفة ومساطر للتفجير وعبوات ناسفة. وفي محافظة صلاح الدين أعلنت الشرطة إلقاء القبض على 17 إرهابي واستولت على أكثر من 1000 قذيفة هوا وأكثر من 60 صاروخا والعشرات من فتائل التفجير والقنابل اليدوية والبطاريات المختلفة. تتواصل في واشنطن الاستعدادات السياسية والأمنية لمحاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التورط في حادثة اقتحام الكونغرس التي خلفت عددا من القتلى والجرحى. ووسط استمرار الوجود العسكري في واشنطن خوفا من حصول هجمات، أكد نواب ديمقراطيون أن الادعاء بحوزته ملف كامل عن حادثة اقتحام الكونغرس. لذلك في وقت أكد فيه نواب جمهوريون رفضهم للمحاكمة ولوحوا بالانتقام. وشدد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن محاكمة ترامب ستكون سريعة نسبيا وأن الجميع يريدون أن تنتهي هذه الصفحة من التاريخ الأمريكي. في قرار يعد جزءا من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لكبح جائحة كورونا، أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيعيد فرض حظر على دخول الولايات المتحدة، ويشمل الحظر معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
في قرار يعد جزءا من خطة الإدارة الأمريكية الجديدة لكبح جائحة كورونا، أعلن الرئيس جو بايدن أنه سيعيد فرض حظر على دخول الولايات المتحدة يشمل معظم المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا والبرازيل وإيرلندا ومعظم دول أوروبا. وعلى خلفية تقارير تشير إلى أن نسخا متحورة من الفيروس تعتبر أكثر قابلية للانتشار بدأت تظهر في الولايات المتحدة، أعلن البيت الأبيض أن بايدن سيوسع هذا الحظر ليشمل أيضا المسافرين الذين توجهوا في الآونة الأخيرة إلى جنوب أفريقيا. وأدرج بايدن مكافحة الوباء في مقدمة أولوياته، وكشفت إدارته عن خريطة طريق مفصلة تقوم أساسا على زيادة عمليات التلقيح في موازاة زيادة عدد الفحوص. وتجاوزت الولايات المتحدة رسميا عتبة 25 مليون إصابة، وتعيش فرنسا لحظة طوارئ بحسب كبير المستشارين الصحيين الذي دعا القادة الفرنسيين إلى اتخاذ إجراءات حكومية سريعة وفرض إغلاق شامل للمرة الثالثة وسط مخاوف من انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا. في هولندا اندلعت الاضطرابات في اليوم الثاني احتجاجا على فرض قيود جديدة أكثر صرامة للتصدي لفيروس كورونا، شملت حظرا ليليا للتجارة الأجوال، ما أدى إلى خروج تظاهرات. وقالت الشرطة إن مثيري شغب نهبوا متاجر وأشعلوا حرائق واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن، ما أدى إلى اعتقال أكثر من 240 شخصا. وفي المكسيك أعلن الرئيس المكسيكي الذي كان يرفض وضع الكمامة أن الاختبارات أثبتت إصابته بكورونا، مضيفا أن أعراضه خفيفة وأنه يتلقى علاجا طبيا. وفيما يخص اللقاحات، قالت الحكومة المكسيكية أنها تهدف إلى الحصول على 12 مليون جرعة من لقاح سبوتينغ الروسي. وأعطت أستراليا الضوء الأخضر للقاح فايزر وطلبت 10 ملايين جرعة من شركة فايزر، ما سيمكنها من تحصين 5 ملايين شخص. وفي فلسطين المحتلة، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ إجراءات صارمة على صعيد السفر الدولي، إذ حظرت الملاحة الجوية أسبوعا، وأصيب نحو 100 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 2 مليون.
دعا الحزب الدستوري الحر التونسي إلى سحب الثقة من الحكومة التي يرأسها هشام المشاشي ومن رئيس البرلمان راشد الغنوش. وفي بيان نشره، قال الحزب أن كتلته البرلمانية تجدد دعوتها للكتل البرلمانية الأخرى والنواب غير المنتمين بالإسراء في تجميع التوقيع الضرورية لسحب الثقة من رئيس البرلمان. وأشار إلى أن كتلته تعرض على القوى المدنية الممثلة في البرلمان لائحة لوم ضد الحكومة لسحب الثقة منها، وتدعو هذه القوى للاتفاق حول تركيبة حكومية جديدة تتفق مع الأحزاب الإسلامية وتحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا متكاملا لإنقاذ البلاد من أزماتها المتعددة في الوقت الراهن. وحول آخر المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة التونسية، نستمع إلى التقرير التالي.
الهدوء يعني عاد إلى شوارع العاصمة وشوارع مختلف المحافظات في تونس، يعني ليس هناك مظاهر للاحتجاج هذا اليوم، ولكن الدعوات لمواصلة الاحتجاجات هي في الحقيقة ما زالت موجودة من يعني جهات سياسية، خاصة الأحزاب اليسارية المعارضة، أيضا منظمات مدنية ومنظمات حقوقية ما زالت تدعو إلى التظاهر والضغط على الطبقة الحاكمة قصد الالتفات إلى مشاغل الشعب الحقيقية من يعني تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة من تشغيل والحد من البطالة، وخاصة التنمية الجهوية للجهات التي همشت وحرمت من التنمية طيلة عقود في الأنظمة السابقة. الاتحاد الجهوي للشغل بمحافظة الكاف شمال غرب البلاد دعا إلى النزول إلى الشارع يوم الثلاثاء المنتظر، دعا أهالي الجهة والشباب للمطالبة بحقهم كما قلت في التنمية والتشغيل. أيضا هناك دعوات سياسية ودعوات شبابية لمواصلة التظاهر خاصة الثلاثاء القادم أمام البرلمان وتحميل الطبقة السياسية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، الطبقة الحاكمة منذ 10 سنوات والحكومات التي تعاقبت على السلطة في تونس. ومعلوم أن يوم الثلاثاء البرلمان هو على موعد مع جلسة المصادقة على منح الثقة للوزراء المقترحين، تعديل الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة في الأيام الماضية، وبالتالي تبدو الرسالة واضحة للطبقة السياسية أنه آن الأوان للالتفات إلى مشاغل الشعب الحقيقية.
وأخيرا، حذر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق غوردون براون من تحول بلاده إلى دولة فاشلة في حال لم تباشر بالإصلاحات الجوهرية مع تفشي وباء كورونا والتداعيات الاقتصادية الكارثية. وقال براون في مقال نشرته صحيفة ديلي تيليغراف إن الخيار الآن يقع بين دولة خاضعة لإصلاحات ودولة فاشلة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالغناوي. طهران تؤكد رفضها إجراء مفاوضات جديدة لعودة أمريكا إلى الاتفاق النووي وتطالب بخطوات ملموسة لرفع الحظر. اللواء باقر يؤكد أن المناورات العسكرية الأخيرة جاءت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي السابق. تظاهرات جماهيرية حاشدة في صعدة وعدة مدن أخرى تندد بالعدوان والحصار الأمريكي على اليمن. وفي ختام النشر يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية إلى حضراتكم وأهلا بكم إلى برنامجكم هذا دنيا الشباب، والحديث عن الامتحانات الإلكترونية التي تجرى هذه الأيام في المدارس أو في الجامعات، فنتحدث عن سلبياتها وعن إيجابياتها. اليوم سنتوقف عند ضرورة التخطيط والبرمجة للاختبارات الإلكترونية في المدارس والجامعات والبنى التحتية التي تحتاج إليها عملية التعليم وكذلك الاختبار الإلكتروني لضمان فعالية عملية التقويم، وكذلك تفعيل وتطوير التعلم والاختبار الإلكتروني لما بعد أزمة كورونا. أيها الشباب، مع انتشار التعلم الإلكتروني وتطبيق التعلم عن بعد في بيئات رقمية وفي الميادين التعليمية من مدارس وجامعات، ظهر تحول جديد في مجال التعليم والتعلم، وبالتالي التحول أيضا شمل عملية التقويم، وهي عملية لابد منها لتحديد مستوى الطلاب فيما تلقوه من معلومات. وقد جسد هذا التحول من استخدام الورقة والقلم إلى التقييم اللاورقي والذي يستخدم على نطاق واسع في المراكز التعليمية المفتوحة والتعليم عن بعد في المدارس وكذلك الجامعات. وبما أن التقييم في التعليم عن بعد يعتبر عنصرا مهما من عناصر منظومة التعليم، يتفاعل مع باقي عناصرها وعامل مؤثر فيها باعتباره المدخل الفعال لتطوير التعليم عن بعد والارتفاع بجودته وكفايته، وهو الأساس الذي تعتمد عليه القرارات التربوية والتعليمية. لذا لابد من التأسيس الصحيح وتوفير البنى التحتية اللازمة لهذا الغرض. لذلك نسعى اليوم للحديث عن ضرورة التخطيط والبرمجة للاختبارات الإلكترونية في المدارس والجامعات، والعوامل والبنى التحتية التي تحتاج إليها عملية التعليم والاختبار الإلكتروني لضمان فعاليته، وتفعيل وتطوير التعلم وأيضا الاختبار الإلكتروني لما بعد كورونا وفي الظروف الخاصة.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. يسعدنا أن نرحب بضيفتنا أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق. سؤالي لكم هو: ما مدى مصداقية الامتحانات الإلكترونية في تقييم المستوى العلمي للطلاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قد لا تقيم الامتحانات الإلكترونية الطالب تقييما يعني حقيقيا ما لم يكن ذلك إن صح التعبير ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه يجيب من دون أن ينظر إلى الإجابة الصحيحة. يعني أشبه ما يكون الأمر الذي يتعامل مع الغيب، فنحن نطيع الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم نره، ولكن يجب أن نتعامل معه كأننا نراه لأنه يرانا. هذه المسألة قد لا تكون متوفرة لدى جميع الطلاب، ولذلك نحن نقول لهم أعزائي أن المسألة هي أولا وأخيرا لكم ولمصلحتكم، فإن لم تعتمد على نفسك وعلى قدراتك فإنك ستضر نفسك.
أستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية كنت معنا من العراق، شكرا جزيلا لك.
نعم، كما تفضلت الأستاذة نجلاء علي الباحثة التربوية من العراق، فإن المشكلة الكبيرة التي يعرفها الجميع فيما يتعلق بمسألة عملية الامتحانات الإلكترونية والتقويم عن بعد من خلال وسائل التواصل هي مسألة الغش على بشكل صريح. يعني الكثير، لا أقول الكثير، هناك البعض من الذين يريدون أن يخوضوا مسألة الامتحان يستعينون بوسائل غير مشروعة في الإجابة على الامتحان. طبعا هناك البعض يقول بأنه يعني يبرر هذه العملية، يقول إذا كان مثلا في غاية الأمر هناك التعلم، هي التعلم هو اللي يكون الهدف النهائي، فنحن مثلا من خلال مراجعة الكتاب أثناء الامتحان فنعرف الجواب، وربما هذا يترسخ في الذهن أكثر من طريقة أخرى. لكن يعني البعض يقول ما فائدة هذه المعلومات التي يعني ستنمحي بعد أداء الطالب للامتحانات؟ إذن يبدو أننا نواجه الضرورة لتقديم الامتحان وإجراء الامتحان بشكل آخر، يعني لا أن نقوم كما يقال بتكويم المعلومات واحدة على الأخرى من دون أن نحتاج إلى هذه المعلومات. على كل حال مسألة الاختبارات الإلكترونية التي تحدثنا عن تعريفها وإطار عملها في يعني الحلقة الماضية من دنيا الشباب، من أهم أهدافها أنها تريد أن تكشف عن جوانب القوة والضعف لدى الطالب، وبالتالي يعني الهدف يكون المساهمة في معالجة تلك الجوانب وتحقيق المساواة بين الطلاب مع مراعاة الفروق الفردية، السرعة، الدقة في الحصول على النتائج، كمانها تسهل عملية إجراء التحليلات الإحصائية التي من شأنها المساعدة في تطوير وتجويد التعليم والتعلم. طبعا أشرنا إلى الفوائد وما يعني يميز هذا النوع من الاختبارات عن غيرها. هناك المرونة، هناك التفاعلية، هناك الموضوعية، بالإضافة إلى إمكانية تقديمها لعدد كبير من الطلاب في آن واحد، كما أنها تمتاز بتوفير يعني التغذية الراجعة الفورية التي توضح مدى صحة الإجابة سواء بعد كل سؤال أو مثلا في نهاية الاختبار، باستطاعة الطالب أن يحصل على درجته النهائية. من ميزاتها أيضا إمكانية استخدام أنواع ونماذج مختلفة من الأسئلة بدرجات يعني سهل وصعب، وعموما يعني بدرجات صعوبة متفاوتة تتناسب مع مستويات مختلفة للطلاب. ويمكن القول أنه جميع هذه الميزات وغيرها قد تساهم يعني في انخفاض كلفة الاختبارات الإلكترونية إذا ما قورنت بالاختبارات الورقية التقليدية. وما يتطلب إجراء هذا النوع من الاختبارات الورقية التقليدية في الحضور والالتزام بالساعة المحددة والخروج من المنزل وربما مواجهة المخاطر، خاصة في هذا العصر مخاطر انتشار الكورونا وما إلى ذلك. وطبعا الحديث وضرورة الحديث عن ضمان نزاهة الاختبارات الإلكترونية والتصدي للغش. أنتم ما رأيكم بهذا الخصوص؟ فتحدثوا حول آرائكم وتجاربكم. ننتقل إلى أصوات مستمعينا ومستمعاتنا.
السلام عليكم. بصفتي طالبة في الجامعة، أعتقد أن الامتحانات الإلكترونية ضرورية جدا بسبب وجود جائحة كورونا، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية، لكنها تحمل جوانب سلبية وإيجابية معا، خاصة أنها تجربة جديدة، وبرأيي أنها أعطت فرصة للكثيرين لاستكمال دراستهم، لكننا نواجه صعوبات من الناحية الفنية، لهذا يجب الاستعداد وتوفير المواد اللازمة لتخطي هذه الصعوبات، وهي تقيم مستوى الطالب بشكل صحيح. إذا أولا أن يدرك الطالب أن لا يلجأ للغش، وثانيا أن يعتمد المعلمون على إجراءات تضمن شفافية هذه العملية. شكرا لكم. فاطمة من الإمارات.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية أحييك هذا برنامج دنيا الشباب ونشكركم على هذا الموضوع القيم والمهم، وبخصوصه أقول طبعا أنه بلا شك أن الدراسة الإلكترونية أصبحت واقعا لابد منه، وأصبح الكثير يتأقلم معها ويتقبلها لأنها ضرورية بالرغم من صعوبتها، وبالرغم من أن الدراسة المباشرة هي أفضل بكثير بالنسبة يعني للطلبة، بالنسبة للمدارس الابتدائية يعني يكون الدوام اليومي أفضل والمباشر، لكن بسبب هذه الجائحة أصبحت ضرورية التعليم الإلكتروني، لأنه لابد أن يتعلم الطالب وتكون الدراسة مستمرة لا مانع فيها حتى وإن كانت إلكترونية، لكي لا تتوقف الحياة التعليمية، لأن الحياة التعليمية هي مهمة بالنسبة للمجتمعات المسلمة وكل المجتمعات. فإذا الدراسة الإلكترونية هي البديل الأفضل من غيرها، لأنها تقوم بتقوية وتعليم وإدراك مفهوم الدراسة، لأن الدراسة هي حتمية لابد منها، لأنها تنير الدروب وتنير العقول لكي نحصل على جيل يفهم معنى الحياة ويفهم معنى العلم والمعرفة. وتحياتي لكم أختكم عذراء الموسوي من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة فاطمة من الإمارات وكذلك عذراء الموسوي من العراق على مشاركتهما في هذا البرنامج دنيا الشباب، الامتحانات الإلكترونية بين السلبي والإيجاب. طبعا كما نجد يعني النقطة المشتركة فيما بين المساهمات هي هاجس الغش الذي ربما يتم استعماله في الاختبارات الإلكترونية، الأمر الذي يدعو إلى النظرة بتأمل وتأن ودقة أكثر لمواجهة هذه الحالة ويعني تقديم مجموعة من الآليات التي يمكن الاعتماد بشكل كامل على هذا النوع من الاختبارات. طبعا هناك بعض يعني التعاليم ويمكن اتباع بعض الآليات، منها مثلا أن تكون الاختبارات تعتمد على مسألة الفهم أكثر من الحفظ. يعني إذا كان الطالب سابقا مجبر على أن يحفظ الكثير من المعلومات ويجعل المعلومات بعضها فوق بعض و يسعى للحفظ عنها، وإن كانت هذه المعلومات بصراحة وشفافية تامة أقولها أنها ربما يعني يتم نسيانها فيما بعد بمجرد خروج الطالب من الامتحان، كما يعني جربناها ويعني يقوله الطلاب، ولو بمجرد الخروج من الامتحان يعني ربما يتم نسيانها أو بمرور الزمن حتى نكون واقعيين أكثر. إذا استطعنا أن نصمم الاختبارات على مسألة الفهم والتحليل ستكون عملية الاختبار الإلكتروني أكثر نفعا وأكثر فائدة. نتوقف مع فقرة إنتاجية من فقرات البرنامج ثم نعود إلى حضراتكم أصدقائنا الشباب.
ومضة شبابية. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. إلى جانب المشكلات التي تذكر عند موضوع الاختبارات الإلكترونية مثل المشكلات التكنولوجية الخاصة بالتقنية التكنولوجية بجهاز التابلت بالإنترنت ومنصات التعليم عن بعد وكذلك مشكلات خاصة بالمادة الامتحانية وضعف مهارات المعلمين الخاصة بمهارات المدرسين من حيث التدريب على استخدام النت وأساليب التعليم عن بعد وعدم التدريب الكافي على نظام التابلت ونظام التدريس الجديد إلى جانب كل ذلك، فقد أشارت بعض الدراسات إلى نتائج إيجابية منها. أولاً، إن أفراد عينة البحث يرون أن نظام الاختبارات الإلكترونية سيعيد الطلاب إلى الانتظام في المدارس بنسبة 52%. ثانياً، إن نظام الاختبارات الإلكترونية سوف يقلل من ظاهرة الدروس الخصوصية بنسبة 46%. ثالثاً، إن نظام الاختبارات الإلكترونية سيقلل كثيراً من اعتماد الطلاب على المذكرات والكتب الخارجية وذلك بنسبة 49%. رابعاً، إن نظام الاختبارات الإلكترونية سينمي روح الابتكار والإبداع لدى الطلاب بنسبة 60%. خامساً، إن نظام الاختبارات الإلكترونية سيعد الطلاب إعداداً جيداً للالتحاق بالجامعات وذلك بنسبة 64%. سادساً، إن نظام الاختبارات الإلكترونية سيزيد من استخدام المعلمين لاستراتيجيات تدريسية حديثة، ويقلل من استخدامهم لطريقة الإلقاء والتلقين، وذلك بنسبة أكثر من 40%. سابعاً وأخيراً، إن المدارس بإمكاناتها الحالية قادرة على تفعيل هذا النظام بنسبة أكثر من 42%. شكراً وعودة إلى الاستوديو.
نعم، شكراً جزيلاً للأخت شيماء على تقديم هذه الفقرة. وأنتقل إلى الواتساب من البحرين. الأخت مريم جعفر حبيب تقول: إن قلت الدراسة والامتحانات عن بعد وإلكترونية ناجحة فقد كذبت، إنها متعبة جدا، وفوق كل هذا جهود مكثفة. تتابع ابنك أم تتابع باقي أولياء الأمور الذين قد يعانون من سوء استخدام الإنترنت؟ كتجربة لي كانت متعبة جدا. الطالب حينما يحضر المدرسة ويقدم الامتحان هناك أفضل بكثير ويستفيد أكثر. أتابع بناتي وهن بالبيت في دراستهن خلال الحصص والاختبارات من غير الدروس الخصوصية كي تستفيد ابنتي الصغيرة أكثر، ولا سيما في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية التي تكون هذه المواد بحاجة للاستيعاب أكثر، وهذا أفضل لهم. الأكثر تعبا كتجربة حينما تكون حلقة توصل بين المدرسة وأولياء الأمور الذي يكون البعض منهم غير مبالين بالمرة، وخصوصا في فترة الامتحانات. أعان الله المعلم الذي يكون شبه طوال يوم يلاحق طلبته وأولياء أمورهم، والبعض منهم يأخذون النوم وسيلة فترة الصباح، وفي المساء يتم فتح البرامج التعليمية. والحمد لله أن هناك أصبحت قوانين تجيز للطالب تقديمه للامتحانات فترة الصباح وإغلاقها فترة الظهيرة. نعم، هذه أيضا مشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين. قلنا أكيد أن هناك سلبيات وهناك إيجابيات. هناك إيجابيات في الامتحان المباشر لا توجد في الامتحانات الإلكترونية، وأيضا بالعكس. على العموم، ما دامت الظروف السائدة في مجتمعاتنا تجبرنا على أن نقوم بالعملية التعليمية غير مباشرة وعبر الأجواء الافتراضية، فمن الضروري أن تكون الأجواء مهيئة حتى يعني تكون بالتالي الفائدة تعم الجميع. نحييكم ونرحب بكم من جديد أصدقائنا الشباب. الامتحانات الإلكترونية بين السلبي والإيجاب محور حديثنا، ونأخذ فاصل وثم نعود إليكم. هناك حاجة لتدريب أعضاء هيئة التدريس على آليات رفع الأسئلة وأداء الاختبارات وتصحيحها ورصدها. يجب مراعاة إعادة توزيع الدرجات المخصصة للاختبار على بعض المقترحات، وكذلك الاستفادة من جدول المواصفات وبنوك الأسئلة للمقررات الدراسية. ولا ننسى الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، من المهم مراعاة أدوات الاختبار ببلاك بورد الطاب لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا يستطيعون الكتابة على الجوال أو لوحة المفاتيح. طريقة الكتاب المفتوح تحتاج إلى وقت أطول للإعداد والتصحيح واعتماد الدرجات، كما أن هناك صعوبة في تطبيقه على بعض المقررات العملية حيث تتطلب معايير مناسبة لتطبيقها. وأخيراً الاختبار النهائي عن بعد بطريقة الأسئلة متعددة الخيارات. نحييكم من جديد أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. سنكون مع حضراتكم وفقرة إنتاجية من فقرات البرنامج مهارات للنجاح، ثم نعود إلى حضراتكم والحوار الذي نجريه مع فضيلة الأستاذ درداح الشاعر، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي، سيكون معنا من فلسطين إن شاء الله. إذن الآن ابقوا معنا والفقرة التالية.
مهارات للنجاح. تحية مجددة لأصدقائنا الشباب. لقد دخلت العملية التعليمية مرحلة جديدة إثر تفشي كورونا، بعد أن كانت تستغرق جهداً بدنياً وزمانياً وإمكانات ومساحات كانت تخصص لإقامة الصفوف وغيرها. أصبح التعليم دون الحاجة لكل تلك الإمكانيات، وعليه يرى خبراء التعليم أن هذه التغييرات في التعليم ينبغي أن تصل إلى طبيعة الاختبارات وعملية التقويم الإلكتروني أيضاً، حيث يدعون إلى ما يلي: أولاً، الابتعاد عن الأسئلة المباشرة أو الاختبارات ذات الإجابات الواحدة المجمع عليها لدى الطلبة، فيستخدم مثلاً اختبارات الكتب المفتوحة، تلك التي تقيس المهارات الفكرية العليا مثل التحليل والتصميم. ثانياً، يمكن للمعلم استخدام أسئلة الفهم التي لها إجابة محددة وطرق مختلفة للإجابة، إضافة إلى التقييم القائم على المشاريع، مثل أن يعمل الطالب بوستراً عما تعلمه أو مقطع فيديو قصيراً أو ما شابه ذلك. ثالثاً، وعن آلية عرض التقييم، على المقيم أو المعلم أن يجعل التقييم مباشرة بالصوت والصورة عبر استخدام الكاميرات الأمامية والخلفية التي تظهر الطالب بوضعية 360 درجة. رابعاً وأخيراً، الاستبيانات والدراسات المسحية، وفيها يطلب من الطلاب الإجابة على الأمر المدروس والمقابلات الشخصية صوت وصورة، ومنها نستطيع الحكم على مستوى الطالب في ضوء إجابته. شكراً وعودة إلى الاستوديو.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم، ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
طيب لنكون عند بعض من آراء الشباب. الأخ سعيد عبد الحليم يتحدث يقول عن المشاكل والتحديات التي واجهتها خلال دراستي عن بعد هو عدم التواصل المباشر مع زملائي الطلبة، كما أنه في بعض الأحيان هناك مواد تحتاج إلى أن نكون في الجامعة من ناحية التطبيق العملي. هناك من يعتقد أن الدراسة عن بعد مفيدة في بعض الأوقات للطلبة الذين يعيشون في أماكن بعيدة عن الجامعة أو الطلبة في الخارج، كما أنها مفيدة للطلبة الذين يخافون الاختلاط بالناس نتيجة الإصابة بالفيروس. طبعا أيضا هناك آراء أخرى، لكن دعونا لكي نتوقف عند الحوار مع الدكتور الأستاذ درداح الشاعر الأستاذ الجامعي والباحث التربوي من فلسطين. تحية طيبة لكم أستاذ درداح الشاعر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نعم أستاذ، ما هي ضرورة التخطيط والبرمجة للاختبارات الإلكترونية في المدارس والجامعات؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أن المتغيرات سواء كانت الصحية والمتغيرات التقنية في داخل المجتمع المعاصر تفرض على يعني المؤسسات المختلفة ومنها المؤسسة التعليمية يعني أن تغير وتطور وتحسن من أساليب التواصل مع الطلاب، خاصة في جائحة كورونا، هذه الجائحة التي ألزمت الناس بيوتهم وبالتالي فرضت على الأجهزة التعليمية والمؤسسات التعليمية أن تنجز المقررات الدراسية في الوقت المحدد، وهذا اضطرها للاعتماد على التقنيات المعاصرة أو على نظام التعلم عن بعد، وهو نظام معروف ولكن ربما كان يعني أول ما بدأ في التعليم الجامعي، وبالتالي كانت عمليات التواصل والتفاعل بين المحاضر والطالب هي بطريقة غير مباشرة غير وجاهية، يعني بمعنى استخدم التقنيات المعاصرة لشرح المادة الدراسية وإعطاء الامتحانات الفصلية النصفية والامتحانات النهائية، وبالتالي يعني أنجزت الكثير من الجامعات في ضوء هذا النوع من أنواع التعلم التقني أو التعلم الذي لا يعتمد على المواجهة. بالتالي أعتقد في جائحة كورونا فرض على النظام التعليمي أن يعني يحذو حذو هذه الجامعات، ولكن نحن نعلم أن قد تكون هناك بعض المعوقات المتصلة سواء كان بتوفير الأجهزة الخلوية للطلاب أو وسائل التواصل التقني كالإنترنت وفي بعض الأحيان انقطاع التيار الكهربي، هناك بعض التحديات، لكن أنا أعتقد أنه بالإمكان حل مشكلة التعليم في مواجهة كورونا عن طريق التعليم غير الوجاهي، عن طريق التعليم المعتمد على التقنيات المعاصرة، ولكن هناك بعض التحديات، هناك بعض الصعوبات في تنفيذ هذا النوع من التعلم، لأنه يحتاج إلى يعني إمكانيات مادية واقتصادية ضخمة جدا وكبيرة جدا وتخطيط مسبق لهذا النوع من التعليم، لكن ما يدور الآن هو ما يعرف بتعليم الأزمة، لأن هناك جائحة خلقت أزمة تعليمية وتحاول النظم التعليمية اجتياز هذه الأزمة بالتعليم التقني أو التعليم التكنولوجي.
أحسنت أستاذ، ما هي العوامل والبنى التحتية التي تحتاج إليها عملية التعليم والاختبار الإلكتروني لضمان فعالية هذا النوع من سواء التعليم أو الاختبار؟
يعني أنا بعتقد من أهم البنى التحتية اللازمة طبعا هو اتجاهات الناس نحو التعليم التكنولوجي أو التعليم التقني. أنا بعتقد أنه لابد أن يكون هناك أو يخلق اتجاه لدى الآباء والأمهات والأسرة يعني بشكل عام نحو قيمة وأهمية هذا النوع من أنواع التعلم، خاصة في التعلم عن بعد بفعل التزام الطلاب في بيوتهم. النقطة الثانية، نحن نعلم أن هناك يعني بعض الخدمات اللوجستية كمثلا التيار الكهربائي يجب أن لا ينقطع بشكل دائم. النقطة الثالثة، هناك أيضا خطوط الإنترنت يجب أن تكون متوفرة على مدار الأربعة وعشرين ساعة. أيضا يجب أن يكون هناك تواصل بشكل دائم وبشكل مباشر يعني مع الأستاذ أو مع المحاضر المقرر الدراسي، ويخطط للامتحانات بشكل جيد، وأيضا أن يعتمد الطالب على نفسه في المذاكرة، لأنه في التعليم الإلكتروني الآن هناك الكثير من الأمهات تعاني معاناة كبيرة، لأنها تقوم بمساعدة يعني الطفل على إنجاز الواجبات أو المقررات الدراسية الخاصة، وبالتالي أصبح هناك عبء، فلا بد أن تكون هناك يعني من ضمن اللوجستيات يعني غرف للأطفال للتواصل مع المحاضر دون تدخل الأب ودون تدخل الأم، حتى يكون قادرا على الاعتماد على ذاته ويحقق إنجازا وفقا لقدراته وإمكانياته واستعداداته الخاصة.
أحسنتم أستاذ، اسمح لي لكي نتابع سؤال أحد المستمعين أصدقائنا الشباب وسنعود بعد ذلك إلى حضرتك. نعم نستمع.
السلام عليكم، لدي سؤال من ضيف البرنامج. أرى أن الغش في هذا النوع من الامتحانات أصبح أمرا سهلا جدا، حيث تشارك أحيانا العوائل في هذا الأمر، ما رأيكم وما تعليقكم؟ محمد من طهرة. شكرا.
نعم أحسنتم، شكرا أخ محمد. مسألة الغش في الامتحان، هذه المشكلة التي يعني أحيانا حتى العوائل يعني تساعد الطالب على أن يغش حتى يحصل على درجة أعلى، ما رأيك أستاذ دردح؟
هو لا شك أن هناك يعني الكثير من المحاذير التي يجب التغلب عليها، لأنه عند الامتحان قد يقوم الطلاب بعمل مجموعات للتواصل والتفاعل والإجابة على الأسئلة يعني بطريقة سريعة وبطريقة ناجحة، وهذا يعني يفتح بابا ضخما للغش والتفاعل بين الطلاب حول الإجابات. بالإضافة إلى يعني إلى ذلك، الأصل يعني أن الامتحانات في التعليم التقني أو في التكنولوجي أو التعليم عن بعد يعتمد إلى حد كبير على الاختبارات الموضوعية، ولا نصيب للاختبارات المقالية فيه، وبالتالي تنعدم إمكانيات القدرة على الإنشاء والتعبير يعني لدى الطالب، ويعتمد على المجال فقط الموضوعي، الأسئلة الاختيار من متعدد والصواب والخطأ وما شابه ذلك، وبالتالي هذا يحرم الطالب من يعني فرصة التعبير الإبداعي في مجال اللغة أو في مجال التاريخ أو في مجال الجغرافيا، ويعني الحلول الإبداعية، ويكون هو مقيد إلى حد كبير بالاختبارات الموضوعية، ولأنها أسهل في التصميم وأسهل في عملية التصحيح وأسهل في إعلان يعني النتائج، ويعتمد فيه في كثير من الأحيان على بنك الأسئلة، وقد يكون بنك الأسئلة مأخوذ من يعني مؤسسة أو من مدرسة أو من جامعة أو من منطقة غير المنطقة، وبالتالي يكون هناك يعني بعض الإشكاليات في التواصل مع المادة الدراسية المعطاة للطالب أو للتلميذ. ولذلك أنا بأتصور أنه يجب التخطيط جيدا للتعليم الإلكتروني، هذا التخطيط يشمل تخطيط الكهرباء وتوفير اللوجستيات الخاصة والغرف الخاصة بالطلاب، صحيح، وعمليات التواصل والتفاعل الاجتماعي مع المعلم، وإعداد أنظمة امتحانية أفضل من الأنظمة الموجودة يعني حاليا، ويعني وجود شبكة الإنترنت على مدار الساعة للطلاب. فإذا ما أمكن التخطيط الجيد والتخطيط المنظم، ربما أعطى التعليم التقني أو التكنولوجي أعطى نتائج مثمرة أفضل من النتائج التي هي قائمة اليوم، ونراه يعني جيدا في كثير من الدول المتقدمة، لأنه استطاع أن توفر يعني الإمكانيات اللوجستية الخاصة بالنظام التعليمي لديها.
أحسنتم أستاذ، أنتم أشرتم إلى مسألة ضرورة توفير الخدمات التقنية والفنية لإجراء هذه الامتحانات. بالإضافة إلى هذا، هناك البعض يعني أشرنا إلى رأيهم أنهم يقولون أنه ما فائدة المعلومات أو المحتوى الدراسي، هذه المعلومات التي ربما يتم نسيانها إما مباشرة بعد الامتحان أو بعد فترة من السنة الدراسية ستذهب المعلومات، فإذا يقترحون بأن يطال التغيير حتى مسألة تقديم المادة الدراسية والمنهج الدراسي بحيث يركز على مسألة الفهم وتقديم الطالب لتحليل علمي ومنطقي وفكري للمادة الدراسية بدلا من التركيز على حفظ المعلومات. ما رأيكم؟
هذا كلام طيب، لأن احنا نعلم يعني أن التعليم التقليدي يقوم على قضية الحفظ فقط، والتعليم المعاصر يركز على القدرات العقلية المتعددة والمتنوعة لدى الإنسان.
نعم.
من الفهم والتذكر والحفظ والربط والتركيب والتحليل وسائر العمليات العقلية لدى الإنسان، لأنه الأصل في التعليم أنه يصنع الإنسان صناعة شاملة من الناحية الجسمية والعقلية والاجتماعية والانفعالية والحسية والحركية، وبالتالي يعني أنا أتصور أنه يجب أن يشمل التعليم التقني أو التعليم التكنولوجي فرصة للإبداع وفرصة يعني لتطوير القدرات الخاصة، القدرات اللفظية أو القدرات اللغوية والقدرة على الإبداع والقدرة على يعني أو الأصالة أو الحساسية للمشكلات. هذه الأمور يعني يجب أن تكون في محور التعليم الإلكتروني أو التعليم التكنولوجي، ولكن أنا أرى أنه يصعب الآن يعني على القائمين على هذه المنظومة التعليمية يعني توفير هذه جميع هذه الإمكانيات، لأنهم يتعاملون مع جائحة كورونا.
صحيح.
على اعتبار أنها أزمة وستمر بإذن
الله إن شاء الله،
ثم يعودون بعد ذلك إلى التعليم الوجاهي، لكن ربما تطول هذه الفترة، وبالتالي يجب أن يخطط تخطيطا جيدا.
أحسنتم.
للمقررات التعليمية ولنظام الامتحانات ولنظام التصحيح ونظام التواصل والتفاعل الاجتماعي بين الطالب والمعلم، حتى يؤتي هذا النوع أو هذا النظام التعليم الجديد ثماره على المستوى النفسي والاجتماعي.
نعم.
والاقتصادي والحسي والحركي للإنسان والمجتمع.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ درداح الشاعر، الأستاذ الجامعي والباحث التربوي، كنت معنا من فلسطين.
حياكم الله.
شكرا.
حياكم الله.
نعم، أشكر الأخوة أم علي الحسيني من العراق، تقول بما أنه في ظل هذه الظروف وهذا الوباء اضطر الطلاب للدراسة الإلكترونية، وبالنسبة لي أنا لا أرغب في هذه الطريقة، لأن الطالب سوف يترك المدرسة والكتب، وكذلك أصبح هذا التعليم يشكل جهد على الأسرة والأباء، إضافة إلى قلة الفهم والمعاناة للطالب، حيث يؤثر على الصحة والعينين وبذل الجهد النفسي والجسمي من قبل الطالب والأباء والانشغال بهم وترك الاهتمامات البيتية، وكذلك تسرب الطلاب من المدارس. هذه السلبيات والإيجابيات قليلة، والدراسة عن بعد تقي الطلاب في هذه الفترة من انتشار الوباء. أحسنتم، شكرا لك أم علي الحسيني على هذه المشاركة. وطبعا لابد أن أشير إلى تجربة الجمهورية الإسلامية في إيران في ظل هذه الأزمة، حيث وفرت ويعني حشدت كل طاقاتها الإعلامية وخصصت مثلا قناة التعليم لمسألة مواصلة دراسة الطلاب في المدارس في مختلف المستويات، وهناك أيضا بعض القنوات الأخرى مثل قناة القرآن ساهمت في هذه العملية، بالإضافة إلى تقديم بعض التطبيقات عبر الجوال واللابتوب وما إلى ذلك، مثل تطبيق شاد وتطبيق سما بالنسبة للطلاب الجامعين. على كل حال، هي تجربة مفيدة وجيدة، فيها بعض الإشكاليات التي يمكن النظر إليها ويعني رفع مشاكلها لما بعد فترة كورونا، حتى نعتمد عليها كطريقة ممكن استخدامها في بعض الظروف الخاصة. شكرنا لكم على حسن تواصلكم، ونتمنى لكم ولجميع الشباب أن يقضوا فترة الامتحانات بكل موفقية وسداد. حياكم الله والسلام عليكم.
Oh,